بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 14 و100 دال على 61 و800 و3000، وهو الشريط الثاني من شرح العقيدة الطحاوية.
ويلزمه من حيث لا يشعرون من قولهم إن طريقة السلف أسلم أن يكونوا أعلم وأحكم، ومن كان أكثر علما هو أكثر حكمة وأكثر علما وأكثر، ومن كان أعلم أكثر سلامة وأكثر حكمة. هذا عند التأمل الكلام متناقض، وربما وجد هذا الكلام في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن في التتبع وجدنا أن بعض النسخ من الأموية لا يوجد فيها هذا الكلام الذي يقول في آخره نسبة إلى شيخ الإسلام. ربما يقول هذا الكلام بعض الناس ويقول له معنى صحيح، هذا الكلام غير موجود في بعض النسخ الأموية، بل يراجع كل ذلك ليعلم فقع هذه النسخة.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية شرح هذا المجلس، أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولا ترأيت مع الشريكين قد أوضى إلى أهل الكلام المظلوم واستمد منهم وتكلم اختباراتهم وصف قلبي أن تتكلم من جوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد طلب اصطلاحا جديدا على على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا تجد أيضا الدلالة على الحق والمحاجة بأهل الباطل، بل تجد لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. واجتماع المقدمات مع الحق والباطل كثر الجراء والجدال، وانتشر الدين والقال، وتولد لهم عنها من الاقوال المخالفه للسند الصحيح والعقل الصحيح ما يضيق عنه المجال، وسياتي لذلك زياده بيان عند قوله: فمن رام علم ما حصل عنه علمه. وقد احببت ان اشرحها ذلك طريق الثلاث في عباراته، وامسك على منواله متفصلا عليهم لعلي ان انظر في سكهم وادخل في عدادهم وابشر في زمرتهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ولما رايت النفوس مائله الى الاختصار اثرته على التطويل والاسهاب، وما توحيدي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كلام الشارح واضح، ولكن لا بد من التعليق على بعض الجمل. الشارح يعتذر متواضعا أنه إنما شرح متطفلا مع الذين شرحوا هذه الرسالة من قبل، إلا أنه يذكر العلة التي حملته على أن شرح، أن الذين شرحوه قبله أصغوا إلى علم الكلام واستعملوا بعض ألفاظهم وعباراتهم التي يكرهها السلف. ثم بين إن السلف لا يكرهون هذه الألفاظ لكونها اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، ليس من شأن السلف ولا من شأن أتباع السلف أن يكرهوا كل جديد، وليس من شأنهم أن يفرحوا بكل قديم. يفعل هذا من لا ميزان عنده. السلف عندهم ميزان، الميزان الكتاب والسنة، ما كان قديما موافقا للكتاب والسنة قبل، وما كان جديدا موافقا للكتاب والسنة قبل أيضا، وما كان مخالفا لهما رفض سواء كان قديما او جديدا. اذن كراهتهم لاستعمال كلمه الجوهر والجسم والعرب والتحيز والجهه، استعمال هذه الالفاظ في حق الله تعالى نفيا واثباتا، انما كرهوها لانها من الالفاظ المجمله التي تشتمل أو تحتمل الحق والباطل. وكلما كان كذلك وكل جديد وكل أسلوب جديد واستعمال جديد يحتمل الحق والباطل السلف يكرهون استعماله في حق الله تعالى. فكلمة الجوهر مثلا والجسم، لو قال إنسان ليس الله بجوهر أو ولا جسم يحتمل معنى صحيحا وهو هذا المخلوق المركب من الأجزاء من لحم ودم وعصب، ويحتمل نفي الذات لأن الجوهر ما يقوم بنفسه والجسم كذلك ما يقوم بنفسه ولا يتحقق في وجوده وتحققه إلى أن يقوم بغيره. إذن يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. كذلك العرب، العرب ما يقوم بغيره إذا أطلق يحتمل أن يكون عربا قائما بالحوادث، ويحتمل أن يكون صفة من صفات الله تعالى خصوصا في اصطلاحهم في اصطلاح المتأخرين. وما كان كذلك لا ينبغي استعماله في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. الجهة كذلك قد تطلق الجهة ويراد بها العلو، المعنى صحيح، وقد تطلق الجهة ويراد بها الشيء الموجود كالسماوات والعرش والكرسي. لهذا كله لاحتمال المعنى الصحيح والمعنى الباطل كره السلف هذه الألفاظ، لا لكونها اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، بدليل أنه لم يكره بعض الاصطلاحات العلمية كعلم البلاغة، علم النحو، علم الصرف، اصطلاحات جديدة لكنها غير مكروهة ومستعملة لأنها تدل على معان صحيحة. ولكن الذين شرحوا قبل هذا الشيخ يقول الشيخ إنهم أصغوا إلى اصطلاح علماء الكلام واستعملوا هذه الألفاظ، لذلك حاول أن يشرح هذه الرسالة السلفية على أسلوب السلف متجنبا استعمال ألفاظ مجملة من ألفاظ علماء الكلام. ويقول الشيخ إن مقدمات علماء الكلام لكثرتها والاشتمالها على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال بين الناس. وعندما كان السلف يتقيدون بألفاظ نبوية كان كلامهم قليل ومبارك وعلمهم كثير وغزير. على هذا الأساس شرح ثم قال إنه اختار الإيجاز، ويرى بأن هذا الشرح الكبير الذي نراه كبيرا في نظره مختصر جدا، وبالله التوفيق. نعم.
قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأقوال الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل الخروج لم يؤمر بتجديد ذلك عقيم خروجه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب على أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسقط وجوب الصلاة
لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وجماع الجائز بل تلزم فيها الفقهاء.
قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، هذا كلام الشارح كلام صاحب المتن. والشارح يقول اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل إلى آخره. بيّن الشارح أن التوحيد أول دعوة الرسل جميعا وكلهم متفقون على ذلك، ثم سرد آيات تدل على أن كل نبي افتتح دعوته بقوله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هكذا يثبت بالدليل على ان التوحيد اول ما يدعى اليه. بعد ان انتهى من سرد الايات ذكر هذا الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وبين الكتاب والسنه ان الدعوه اول ما تبدأ بالدعوة إلى التوحيد حيث لا يوجد التوحيد. أما إذا كان الجهة التي تريد أن تعمل فيها داعية التوحيد متمكن من قلوب الناس والناس فاهمون بالتوحيد تنظر إلى ما تحتاج إليه الأمة وتبدأ بذلك. أما حيث يحتاج إلى التوحيد وإلى تجديد العقيدة وإلى تفهيم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد من البدء بهذا. ولهذا كان الصحيح انتقل الشيخ إلى مسألة فقهية ينتبه إن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد ولا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. اختلف علماء الكلام في أول واجب، أما أهل السنة قاطبة عندهم أول واجب على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما علماء الكلام فعادتهم اختلفوا، منهم من يقول أول واجب الشك لأن الشك يؤدي إلى التفكر والتأمل ثم ينتج الدليل أو ينتج إثبات ما تتفكر فيه. منهم من يقول لا يبدأ بالشك بل يبدأ بالنظر رأسا، لا يجعل الشك وسيلة إلى النظر، يبدأ بالنظر أي بالتأمل والتفكر في مخلوقات الله تعالى حتى تصل بذلك إلى الإيمان بوجود الرب سبحانه وتعالى وقدرته. ومنهم من يرى إن الوجوب القصد إلى النظر، القصد قبل النظر ثم النظر. وكل هذا الكلام كلام لا أساس له، بل أول واجب أن يؤمر الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام تدل على هذا. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، هذا محل إجماع. ومتفقون أيضا على أن من فعل ذلك، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل البلوغ إذا بلغ لا يكلف وليه بأن يجدد له ويعيد هذه الشهادة، بل يأمره أن يتوضأ فيسلم، لأن هذا الواجب الذي هو أول واجب قد أداه قبل بلوغه وهو يعقل، وليس بلازم أن يكرر ذلك، وإن كرر فلا بأس، والتكرار لا بد منه لأن الشهادة موجودة في الصلاة. ثم قال وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو قد أدى هذا الواجب قبل البلوغ فلا يكلف بعد البلوغ بذلك. وهنا نعم
وهنا مسائل تتكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا؟ والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام. فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب.
المسألة الفقهية التي عنيت وهي هذه انتبهوا لها، مسألة خلافية. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، منها من صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير الصلاة من خصائص الإسلام فصوم شهر رمضان والحج، لأن الصيام وإن كان عاما ليس من خصائص الإسلام، ولكن صوم شهر رمضان من خصائص الإسلام. الحج بهذه الكيفية وبهذه الطريقة من خصائص الإسلام، الصلاة من خصائص الإسلام. وهل من أتى بشيء من خصائص الإسلام قبل أن يتلفظ بالشهادتين يعتبر مسلما أم لا؟ يقول الشارح عفى الله عنه: والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، وتصحيحه تصحيح فيه نوع من الغرابة يتناقض مع كلامه السابق واللاحق. وفي السابق قرر أن الأمر الواجب البدء بشهادة أن لا إله إلا الله، وساق على ذلك أدلة من الكتاب والسنة، وبين أن التوحيد أول واجب، وأن المرء لا يدخل في الإسلام إلا بالتكلم بالشهادتين. وأخيرا قال: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. هذا الكلام كله يتفق مع منهج دعوة الرسل. منهج الدعوة عندما يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رسله في الآفاق كان يأمرهم أول ما يبدأوا فليبدأوا بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإنهم أطاعوهم لذلك أخبروهم بأن الله فرض عليهم الصلوات، وإنهم أطاعوهم بذلك أخبروهم بالزكاة، وهكذا بالترتيب. ونجد الدعوة مرتبة على هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ومن أمره عندما يرسل رسله. لذلك الصحيح خلاف ما صح، بل لا يصير الإنسان مسلما إلا إذا أتى بشهادة أن لا إله إلا الله. لو أن مسيحيا أو يهوديا صام شهر رمضان أو حضر موسم الحج لا نعتبره مسلما حتى يتلفظ بالشهادتين، بعد ذلك يتطهر فيسلم. أما بمجرد أن يأتي بشيء من خصائص الإسلام وقبل أن يتكلم بالشهادتين فلا. لذلك هذا التصحيح فيه نظر فلينتبه له. نعم.
فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني التوحيد الإلهية. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الإلزام بالصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له.
لحظة قبل أن نخوض في شرح هذه الأنواع، كيف قسم السلف التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع؟ ما مأخذ هذا التقسيم وما دليله؟ مأخذ هذا التقسيم الاستقراء، استقراء النصوص، نصوص الكتاب والسنة. إذا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة نجدها كالآتي: نصوصا تخبر عن أسماء الله تعالى وصفاته، وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه السميع وأنه البصير، هذا النوع يسمى توحيد الأسماء والصفات. ونجد نصوصا أخرى تخبر بأن الله وحده خالق كل شيء، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو وحده المحيي المميت إلى آخر ذلك. هذا النوع يسمى توحيد الربوبية، أي تفرده في ربوبيته. ونجد آيات كثيرة وأحاديث تأمر أمر ليس إخبار، تأمر بإخلاص العبادة لله، وهذا النوع يسمى توحيد العباد. هكذا بهذا الاستقراء قسم السلف التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ولو قرأنا فاتحة الكتاب وجدنا الأنواع الثلاثة موجودة في فاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، توحيد الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة. الفاتحة نفسه مشتملة على الأنواع الثلاثة، والقرآن مليء بذلك. نعم.
أما الأول فإن نقاط الصفات أدخلوا نبي الصفات في مسمى التوحيد فجهد من قرآن ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعبد الوجه، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود بالخالق، وإنما الذهن قد يضرب المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقومه إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عمهم جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحرير بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين المال والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
كيف يسمى توحيد الأسماء والصفات؟ أي إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، كيف يسمى ذلك توحيدا؟ لأن نفاق الصفات فهموا عكس هذا التوحيد، جعلوا نفي الصفات هو التوحيد، فنحن نجعل إثبات هذه الصفات لله وحده هو التوحيد، بحيث لا يشارك الله أحد من خلقه في هذه الصفات. أما اعتقاد أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، يؤدي إلى تعدد واجب الوجود، واجب الوجود هو الله وحده، ومن أثبت له الصفات كالسمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك أثبت قدماء غير الله، بذلك خرج على التوحيد. إذن التوحيد عندهم نفي الصفات وإثبات ذات مجردة لا وجود لها في الخارج، وإنما وجودها وجود ذهني، ولا يتحقق هذا الإله الذي لا صفات له إلا إذا كان حالا في كل شيء، لأنه أصبح معنى من المعاني، إذا حلت المخلوقات يتحقق وجوده بواسطة هذا المخلوق الذي حل فيه، أما وهو يوجد خارج الذهن ليس له صفات فلا. من هذا نحن نعتبر إثبات هذه الصفات لله تعالى توحيدا، حيث لا يشارك أحد من خلقه معه في هذه الصفات. فمثلا السمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين، وفي زعمهم من أثبت لله السمع والبصر جعل الله مشاركا لخلقه في صفاته، وليثبت توحيدا خالصا يجب عليه ان ينفي هذه الصفات، ان ينفي السمع والبصر مثلا. فنحن نقول لا يوجد اشتراك في السمع والبصر، اي لا يوجد اشتراك في السمع الخاص بالله والبصر الخاص بالله، لان الاضافه خصصت، فاذا قلت سمع الله وبصر الله كان هذا خاصا بالله تعالى، ولا أحد يشاركه في هذا، وهذا ما تشير إليه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي تثبت الصفات وتنفي المماثلة بعد إثبات الصفات، لأن الصفة صارت خاصة بالله تعالى لا تنفصل عن الله، لا تنفك الصفات عن الموصوف، بل الموصوف بصفاته واحد، كما أنه سبحانه ينزه من أن يشارك المخلوق في خصائص صفاتهم، إذا قلنا سمع زيد وبصر زيد صار هذا السمع والبصر خاصا بزيد، فالله هو الذي أعطاه وهو منزه من أن يشارك زيدا في خصائص سمعه وبصره. ولعل أوضح مثال لهذا مثلا فلنأخذ العلم، الله سبحانه وتعالى منع عباده العلم وصفهم بالعلم، لكن علم الله يخالف علم المخلوق، خصائص علم الله، علم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات لم يسبق بجهل، قديم قدم الذات،
ولا يقرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول. أما علم المخلوق فعلم مسبوق بجهل وغير محيط بجميع المعلومات، فيقرأ عليه الغفلة والنسيان والذهول. إذن أين المشاركة؟ ومن أثبت لله تعالى الصفات بهذه الطريقة فقد وحد الله تعالى في أسمائه وصفاته. وأما القوم لما نفوا عنه الصفات فأصبح وجوده وجودا خياليا ذهنيا، ادعوا أنه حال في كل شيء في جميع المخلوقات، فصار كفرهم أشنع من كفر النصارى الذين خصوا الحلول بعيسى بن مريم عليه السلام إلى آخر الكلام. نعم اقرأ.
وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكاملان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب منصورة على الإقرار به أعظم من كونها منصورة على الإقرار بغيره من الوجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أن الله شك فاطر السماوات والأرض، وأشهر من علم تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لما قال: وما رب العالمين، على وجه الإنكار له تجاهل العالم، قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم يكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجهل، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله ناسيا له، لم يكن مسجدا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال:
القسم الثاني توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية توحيد عقلي فطري، اتفقت طوائف بني آدم على الإقرار بأن الله وحده خالق كل شيء وأنه مدبر الأمور، وكل من عرف منه الإنكار إنما ذلك عناد وتجاهل مع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى موجود. لذلك هؤلاء الذين ينكرون وجود الله تعالى وينكرون دينه وإنما يتجاهلون تجاهل عارف، كما تجاهل فرعون. وفرعون تجاهل، قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. كل هذا تجاهل منه، وإلا هو يعرف تماما أن خالق السماوات والأرض الذي خلقه هو نفسه موجود في العلو، وإن كان طلب الابتلاء عليه مكذبا لموسى في العلو لكنه يؤمن بذلك تماما. لذلك هذا التوحيد، وإن شغل علماء الكلام أنفسهم وألفوا الكتب في إثبات توحيد الربوبية وهو ليس من الأهمية بهذه المكانة لأنه توحيد واضح، الاستدلال بخلق السماوات والأرض وبالسماوات وما فيهن وبالأرض وما فيهن يكفي لإثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. واستعمال الشارح الصانع بدل الخالق تأثر بعلم الكلام، على الرغم أنه قال سوف يشرح بأسلوب السلف، حقا إنه شرح بأسلوب السلف، ولكن أتي أحيانا واستعمل الصانع كثيرا. الصانع ليس من أسماء الله تعالى ولكن يريد به الخالق، إلا أنهم قالوا في باب الإخبار يجوز استعمال القديم والصانع والشيء وموجود، كل هذا في باب الإخبار لا من باب أنها من أسماء الله تعالى.
ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعات متماثلات في الصفات والأفعال والخالقان.
الثانوية
فإن الثانوية من المجوس والمعنوية القائلين بقصرين النور والظلمة وأن العالم قدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الولاء المحمود وأن الظلمة الشريرة المذمومة.
الثانوية نسبة إلى الاثنينية يثبتون إلى هين أو معبودين، ولكن يرون إنهما غير متكافئين. النور أفضل من الظلمة، هذا المخلوق هذا الخط صدر من الظلمة ومن النور، ولكن لم يدعوا أنهما متماثلين، هذا الذي يريد. نعم.
وأما النصارى قائلون بالتدليل فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباع ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التدليل متناقض في نفسه، وقولهم بالحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه. لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالعموم. والأقاليم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد كفر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين.
النصارى ادعوا التثليث ولكنهم تناقضوا الاب والاب وروح القدس في الالفاظ، هم ثلاثه عند النطق لكن في الحقيقه شيء واحد، ويسمون اقنوم. ما هي الاقانيم؟ اختلفوا واضطربوا في تفسير الاقانيم لانها كلها بالهوى وبالاستهزان، ليس لهم مصدر يأخذون منه هذا المعنى. لذلك لا يوجد لا في النصارى ولا في المجوس ولا في غيرهم من يثبت إلهين متماثلين خالقين متكافئين، لا يوجد هذا. نعم. والمقصود
هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المقصود وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم انه يتلقى من السمع. والمشهور عند اهل النظر اثباته بدليل التمام، وهو انه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل ان يريد احدهما تحريف اسم والاخر تسكينه، او يريد احدهما احياءه والاخر امادته، فاما ان يحصر مرادهما او مراد احدهما، او لا يحصر مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الطبين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والجسم وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصل للإلهية، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه.
ودليل التمانع أظن واضح، وهو أنهم لما تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة استعملوا العقل، والعقل هداهم إلى هذا، وهذا الذي هداهم إليه العقل موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي الفطرة. والعقل إذا تصور الإنسان أو إذا تنازع اثنان في الإيجاد والإعداد، الذي تحقق مراده هو الإله، والذي عجز ليس بإله لأن العاجز لا يصله أن يكون إلها وأن يكون مخلوقا كما صور لكم الشارع. واللجوء إلى هذا كله بعد الإعراض عن الكتاب والسنة، وإلا لا حاجة إلى مثل هذا. نعم.
وكثير من أهل القبر يزعمون أن العلة الرجح هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
نعم.
لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يكفرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنه بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم فرعون وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عتقوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهيات الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشركا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبلس قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار القلب عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.
نقف على تمام الكلام وتمام الكلام على هذا الأصل. نكتفي بهذا المقدار ونقف عند قوله وتمام الكلام على هذا الأصل إن شاء الله إلى غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
وأن محمد رسول الله باللفظ بدون العمل بمقتضاها. الجواب لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا التلفظ يحفظ الإنسان دمه وماله، يحرم ماله ويحرم دمه، ولكن إذا ناقض ذلك بعمله بأن دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله واستغاث بغير الله، الاستغاثة دعاء المضطر الذي فقد الحيلة، وهو يقول كما قال الشيخ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن إذا ضوئك ينسى الله فيقول يا فلان أدركني، يا شيخ فلان خذ بيدي فأنقذني، هذا نقض عمله وتصرفه هذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا ينفعه هذا التلفظ، وإنما تنفع الشهادة إذا عرفت معناها ولم تفسرها كما أشار الشارح الآن بتفسير علماء الكلام. لا إله إلا الله يفسرون بلا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هؤلاء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وإن فهموا ثم نقضوا فما في السؤال لا ينفعهم هذا التوحيد، وإنما ينفع الكلمة كلمة التوحيد، إنما تنفع هذه الكلمة من قالها وعرف معناها، معناها لا معبود بحق إلا الله، ثم عمل بذلك، أي صرف جميع العبادات لله ولم يصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تعالى، هذا هو التوحيد، وهو الذي تنفعه كلمة لا إله إلا الله. وإلا فكم من المنافقين من يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم في الدرك الأسفل من النار. نعم. يسأل السائل سؤال تعليقا على كلام الشارح، يقول من أتى بالصلاة أو بأي شيء من خصائص الإسلام يصير مسلما، هكذا صح شارح الطحاوية. السائل يسأل يقول لو صلى وفي الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد، يقول ألا يكفي هذا؟ الجواب: لو اكتفى الشيخ بالصلاة فقط ولم يقل بجميع خصائص الإسلام، ممكن أن يقال لاحظ الشيخ أن في الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان هذا الكلام ليس بمقنع، ولو كان ذلك كافيا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لرسله فليكن أول ما تدعوهم إليه أشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم إلى آخره. لو كانت الصلاة تكفي لوجود الشهادة في التشهد كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرتب هذا الترتيب، بل يقول لهم ادعوهم إلى الصلاة فإن في الصلاة الشهادة. وعملا بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل رسله نرى أن البدء بلا إله إلا الله محمد رسول الله قبل الصلاة هو الواجب، والله أعلم.